وطن تعلقت
إن هذا الفكر الثوري وخط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الذي يحدد المسار. الإمام الخامنئي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. جاء في مذكرات الإمام الخامنئي العربية إن مع الصبر نصرا أن سماحته وفي أول اعتقال له من قبل السافاك، وهي مؤسسة المخابرات التابعة لنظام الشاه، نقل إلى ثكنة عسكرية. فلنتابع معا باقي الأحداث.
عرفت أن المكان الذي أخذوني إليه ثكنة عسكرية. أدخلوني في معتقل الحراسة. تفاجأ الجنود بهذا النزيل، فقد رأوا شابا نحيفا في مقتبل العمر يرتدي عمامة سوداء وعلى عينيه نظارة طبية، ويلبس ملابس طلبة العلوم الدينية. وهذه المواصفات بمجموعها تستثير العواطف عادة. نهض الجنود من مكانهم والتفوا حولي وسلموا علي باحترام. اضطرب آمر الجنود حين رأى ما رأى من أفراده، وأسرع لأخذي إلى مكان منفرد، لكنه هو أيضا عاملني بعاطفة خاصة تدل على تأثره، فقد أخذني إلى غرفة صغيرة فيها مدفأة مطفأة. ذهب ثم عاد وأشعل المدفأة وسألني بلطف: من أنت؟ وأخذ يسامرني، ثم جاء بالطعام وغادر. ثم جاء مرة أخرى وجلس في الغرفة، وجلس معه آخر، ودارت بيننا أحاديث شيقة. وكان مما قاله لي: إن الذي جاء بك إلى هذا المكان هو منكم، وعلمت ماذا يقصد، وما إن أطل الصبح حتى ودعني وذهب. واستطرادا أقول إن مظهري كان يلفت النظر في كل الاعتقالات. وأذكر أنني في الاعتقال الأول حين دخلت المعسكر كنت واقفا عند باب معتقل الحراسة ريثما تتم الترتيبات الإدارية اللازمة. في هذه الأثناء نزل من السلم المقابل الجنرال مين باشيان، وهو من أشهر جنرالات إيران آنذاك، وحين وقع نظره علي عن بعد بقي ينظر إلي وهو يقترب مني، وحين وصل سألني: من أنت؟ لماذا جاءوا بك إلى هذا المكان؟ أجبته: يقولون إنك قلت شيئا مخالفا لمصالح البلد. طلب ملفي وبدأ يقلب أوراقه وهو يحرك رأسه أسفا واندهاشا ويردد القول: عجيب عجيب، لماذا فعلت هذا؟ لماذا قلت هذا؟ ثم ذهب. أول رحلة بالطائرة. على أي حال، نقلت في الصباح الباكر إلى مقر السفاك، وبقيت هناك حتى العصر. وفي أثناء هذه المدة تم التحقيق معي، واستغرق ساعات، وأدهشني أنني رأيت المحقق من أصدقاء الطفولة، وكنت أشاركه وإخوته في ألعاب الصبيان، وكان أبوه وبعض إخوته من العلماء والسادة الشرفاء. ثم جاءوا بي إلى المطار عصرا وأجلسوني في الطائرة بصحبة مرافقين اثنين، وأقلعت الطائرة نحو مقصد لا أعرفه. فهمت بعد ذلك أننا متجهون إلى طهران. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة، وبالمناسبة فإن أول سفرة لي بالطائرة بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت من أجل مهمة إلى زاهدان، فقد أوفدني الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بقرار منشور في صحيفة النور إلى بلوشستان، وكان معي الشيخ راشد الذي كان منفيا معي في مدينة إيران شهر من مدن بلوشستان سنة 1398 للهجرة القمرية الموافقة ل 1978 للميلاد. فاتجهت بالطائرة من طهران إلى كرمان، ووصلت إلى كرمان يوم الاستفتاء على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأول من جماد الأولى لعام 1399 للهجرة القمرية الموافق للحادي والثلاثين من مارس آذار لعام 1979 للميلاد. ومنها ذهبت إلى زاهدان، وكان في استقبالي في المطار عدد من مشايخ المنطقة، وهناك قلت لهم: هذا المطار غادرته في أول سفرة لي بالطائرة في حياتي، وها أنا أقدم إليه في أول سفرة لي بعد انتصار الثورة الإسلامية. سفينة الغزل. على متن الطائرة التي أقلتني مخفورا إلى طهران، رحت أفكر في أمور شتى، في مستقبل هذه النهضة الإسلامية المتفجرة، في مفجر هذه النهضة الإمام الخميني، في الوالد الذي يحتاجني من أجل مواصلة العلاج في طهران، وكان بصره على وشك الزوال بسبب ما يسمى بالماء الأسود، في المستقبل الذي ينتظرني. ثم تشاغلت عن التفكير في أمور لا يعرف مصيرها إلا الله سبحانه وتعالى، وأخذت مجلة ورحت أتصفحها، فوقع نظري على قصيدة استحسنتها، وكان دأبي أن أسجل كل ما أستحسنه من الشعر في كراس خاص أسميته سفينة الغزل. والغزل أحبتي المستمعين الكرام في اللغة الفارسية يختلف عن الغزل في اللغة العربية، ففي اللغة العربية هو غرض شعري، لكنه في اللغة الفارسية يعني نمطا خاصا من القصيدة الشعرية. رأيت المرافقين على جانبي يمدان عنقيهما لينظرا ما أكتب، واصلا النظر وأنا أواصل الكتابة دون اكتراث لفضولهما. بعد الانتهاء من كتابة الأبيات ذيلتها بهذه العبارة: كتبت هذه الأبيات في الطائرة التي أقلتني من زاهدان إلى مكان غير معلوم برفقة مأمورين يتمتعان بأخلاق حسنة. كانت هذه العبارة ذات وقع إيجابي عليهما. وصلت الطائرة أجواء طهران ليلا، وكان منظر تلألؤ مصابيح المدينة بهيجا. رأيت المرافقين مولعين بمشاهدة منظر طهران ويشعران بالبهجة لوصولهما إلى العاصمة، خاصة أحدهما. فقلت له: اعرف قدري، فبسببي جئت بالطائرة إلى طهران، ولو كان المعتقل شخصا آخر غيري لبعثوك بالسيارة إلى خاش، ولقضيت ليلتك تطوي الصحاري والقفار بينما ستقضي ليلة ممتعة في طهران. ضحك ضحكة عميقة تنطلق من إحساس كامل بالسعادة والارتياح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي مماتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا وليا أشهد أن عليا حجة الله. على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
نبدأ هذه الحلقة أيها الأفاضل بالاستماع إلى تلاوة الآيات السابعة حتى التاسعة منها، فكونوا معنا على بركة الله.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
مما نتعلمه مستمعينا الكرام من هذه الآيات المباركات، أولا من لوازم الإيمان ومكملاته العمل على نشر الدين ونصره والدفاع عنه. ثانيا الجهاد في مواجهة الكفار المحاربين من مصاديق نصر دين الله. ثالثا تلقي الألطاف الإلهية يتوقف على جهد الإنسان، وبالتالي فإن انتظار المدد والعون الإلهي من دون عمل لا معنى له.
رابعا يجوز لعن الكفار المعاندين، ومنه قوله تعالى فتعسا لهم. خامسا كره القرآن والإعراض عنه يترتب عليه إحباط العمل وفقدان أعمال الخير. وسادسا الرغبة والإقبال على العمل يعطيه أو يزيد في قيمته، وكذلك الإقدام على العمل مع الكره له يفقده قيمته حتى لو كان بحد نفسه ذا قيمة.
أما الآن أيها الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية العاشرة حتى الثانية عشرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
إخوتنا الأكارم، مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة، أولا الغافل الذي لا يستفيد ولا يعتبر بما مر على غيره من الناس يستحق العتاب واللوم. ثانيا لا ينبغي النظر إلى آثار العمران والرفاه الذي كان عند الأمم السابقة فقط، وإنما يجب النظر أيضا إلى العاقبة والمصير الذي أصابه. ثالثا الإيمان سبب من أسباب كسب الحماية الإلهية، والكفر من أسباب خسارة هذه الحماية وفقدها.
أما النقطة الرابعة تشير إلى أن يوم القيامة لا يستفيد الكافرون من أي ناصر أو ولي، وخامسا دخول المؤمنين إلى الجنة تجل من تجليات الولاية الإلهية، وسادسا لا مانع من التملك والتمتع بنعم الله في حدود ما أحله عز وجل. وما ينتقده القرآن ويعترض عليه هو تجاوز الحدود المعقولة والقوانين المشروعة.
والآن إخوة الإيمان ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و 14 من سورة محمد المباركة.
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟
نعم مستمعينا الكرام، يتعرض الأنبياء خلال أدائهم مهمة الدعوة للكثير من التهم كالاتهام بالشعر والسحر، ولا يكتفي الكافرون بذلك بل يضيفون إلى الاتهام التهديد بأمور عدة من القتل والتعذيب والإبعاد والنفي والسجن. وعلى الرغم من أن رسول الله خرج من تلقاء نفسه من مكة، فإن الله ينسب الإخراج من مكة إلى أهلها المشركين، وذلك لأنهم ضيقوا عليه وهددوه فخرج. ومما نستقيه من هاتين الآيتين، أولا معرفة التاريخ تشد عزيمة الإنسان وتزيد من قدرته على التحمل.
وأما المعلومة الثانية هي أنه لا ينبغي أن يخشى المؤمن غير القوة الإلهية، لأن كل قوة غير قوة الله لا قيمة لها. ثالثا مستند المؤمن ومعتمده الدليل والبرهان، أما الكفار فإنهم يستندون إلى الأهواء والرغبات. رابعا الإنسان يكره القبيح بالفطرة وينفر منه، وإذا أراد لسبب أو آخر فعل أو حب أمر قبيح زينه أو زين له حتى يراه حسنا فيتبعه. وخامسا من مقتضيات الربوبية البينة وكشف الحقيقة، حسب قوله عز من قائل على بينة من ربه.
بهذا إخوتنا الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، ختاما نشكركم لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف خير مستمعين الكرام، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتابعونا. بعد قليل يأتيكم برنامج كنوز الهداية، أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:45. في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء، عند 1:07 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة الثانية تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة الثانية والدقيقة 29 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الثالثة تماماً، عند 3:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. يأتيكم لقاء مباشر في الساعة 3:15 تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أحبتي تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملية في تفسير القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، كان الكلام في الحلقة السابقة عن القوم البائرين والهالكين، وبالنسبة للقوم الذين يريدون أن تكون حياتهم دائرة وغير بائلة، هؤلاء يأملون ويرجون تجارة مثمرة فلا يكونون بائرين. أما المجموعة الأخرى الذين هم أئمة الكفر يكون مصيرهم إلى جهنم، ويسوقون قومهم إلى النار أيضا. ومشابه هذا المعنى قال سبحانه وتعالى في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. صدق الله العلي العظيم. في يوم القيامة يكون فرعون في المقدمة، ويتبعه قومه في مسيرة إلى جهنم، كما في الدنيا كان فرعون إمامهم وفي الأمام، وكان قومه يتبعونه من خلفه. ونفس هذا المعنى أعزائنا المستمعين في السورة محل البحث في قوله تعالى في نهاية الآية 28 من سورة إبراهيم: وأحلوا قومهم دار البوار. فقد هلك هؤلاء وجروا قومهم من خلفهم إلى دار البوار والهلاك، فأين تكون هذه الدار؟ يقول سبحانه: جهنم يصلونها. وبعدها يقول سبحانه وتعالى في نفس السورة: وجعلوا لله أندادا. فقوله تعالى جعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند وهو المثل، وهم الآلهة الذين اتخذوهم آلهة من دون الله من الملائكة والجن والإنس. هؤلاء جعلوا مع الله أمثالا وأندادا، فما يجب أن يطلبوه من الله طلبوه من غيره، وما يجب أن يأملوه من الله أملوه من غيره، ف فهذا إشراك في الربوبية، ويتبع هذا الإشراك في الربوبية إشراك في العبودية ليضل عن سبيله. هؤلاء اتخذوا شركاء مع الله حتى يضلوا الناس عن الطريق الإلهي. بعدها أمر سبحانه نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: إذا كنتم تريدون الانتفاع فيمكنكم الانتفاع والتلذذ، لأن كل ما في الدنيا تستطيعون الانتفاع والتمتع به، لكنه متاع، فأي مقدار أردتم يمكنكم أن تتمتعوا وتتلذذوا من الدنيا، ولكن فإن مصيركم إلى النار، فإن تحولكم إلى النار، أنتم تتحولون إلى نار، يعني ليس فقط مرجعكم ومآلكم إلى النار، بل أنتم تتحولون إلى نار، فهذه هي الصيرورة والتحول، إنكم تتبدلون إلى نار. بعض الناس يكون حطبا لجهنم، فالإنسان الظالم الذي يأخذ ويأكل حق الآخرين يكون حطبا لجهنم، إضافة إلى مصيره ومآله إلى النار، يكون شعلة من نار، وأحل قومهم دار البوار جهنم، فهو يحترق ويحرق معه الآخرين. ويقول سبحانه: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أعزائنا المستمعين، نقل عن الإمام السجاد عليه السلام ما مضمونه: إن كل آية من آيات القرآن الكريم هي مخزن من مخازن العلم الإلهي، فقد كتبت العشرات من التفاسير، ولكن كل آية هي مخزن ومنبع للعلوم والمعارف الإلهية، فمنها آيات محكمات يستطيع الإنسان أن يستنبط من كل آية أمورا كثيرة. وعندما يقول سبحانه في الآية محل البحث: فإن مصيركم إلى النار، أي أنهم يسوقونهم إلى جهنم، هذه استفادة وإشراقة أولى من الآية المباركة. ويمكن أن نستفيد كذلك من الآية المباركة أن الإنسان يتحول إلى نار، أي أن صيرورته إلى نار وليس فقط مصيره ومآله إلى النار. فكيف يستطيع الإنسان أن يعيش في القيامة وكيف يستطيع الإنكار؟ خلاصة ما تقدم في هذا الحديث مستمعنا الكريم هي: بالنسبة للقوم الذين يريدون أن تكون حياتهم دائرة ومثمرة وغير بائرة، هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، كما في الآية 29 من سورة فاطر. والمجموعة الأخرى الذين هم أئمة الكفر يكون مصيرهم إلى جهنم، ويسوقون قومهم إلى النار أيضا. وأيدنا هذا المعنى في سورة هود وسورة إبراهيم، فأمر سبحانه وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يوعدهم بالنار وبئس القرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كنوز الهداية
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 2201-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي. أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين مولى المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: غائبا منكره، حاضرا معروفه. يتحدث الإمام عليه السلام عن علامتين من علامات المتقين فيقول: غائبا منكره. المنكر يستعمل ويقصد به الحرام، فكل منكر هو محرم بحسب هذا الاستعمال. والتقي يغيب المنكر عنه، بمعنى لا يفعل الحرام أبدا. ثانيا، يستعمل المنكر في الأعم من الحرام والمكروه المسيء، فإن التقي لا يفعل مكروها قد يؤذي به الآخرين، فكل إساءة للآخرين يمتنع عنها. المهم أنه لا يفعل أي حرام، كل من فعل حراما يوصف بأنه فاعل للمنكر مهما كان حجم المنكر، أكان كبيرا أم صغيرا فهو غائب عن التقي، هو بعيد عنه، هو معدوم غير حاصل منه. ثم يقول عليه السلام: حاضرا معروفه. ويستعمل المعروف في الواجب، فهو يقوم بالواجبات ويحاول أن لا يترك أي واجب، حاضرا واجبه. ويستعمل في كل خير يستعمله للناس، غائبا منكره، حاضرا معروفه. ثم يقول عليه السلام: مقبلا خيره. إقبال الخير كناية عن كثرة خيره، مدبرا شره، مدبر منعدم، ومعنى الإدبار السير باتجاه معاكس، أي أنه لا يقوم بفعل الشر، يعني ينعدم فعل الشر منه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقة سابقة. ثم يقول عليه سلام الله: في الزلازل وقور في الزلازل. المقصود بهذه الكلمة، وهي تعبير كنائي، المقصود هو الأمور العظيمة والفتن الكبيرة التي تستلزم اضطراب القلوب وتستلزم اضطراب أحوال الناس. لو حصل للتقي مصائب كبيرة وكوارث عظيمة فهو وقور. الوقار الرزانة في الزلازل، وقور بمعنى لا تحركه المصائب، لا تزعزع قلبه، يبقى على إيمانه، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. في العاشر من محرم في كربلاء كان الإمام الحسين عليه سلام الله، أرواحنا له الفداء، كان أمام عدوه وكان أصحابه يستشهدون واحدا خلف آخر، ثم كان أمام أقاربه وأبنائه وكانوا يستشهدون واحدا تلو آخر. كان أفضل الخلق في ذاك الزمان يتساقطون شهداء، والإمام الحسين ومن كان يبقى معه كان رزينا، لم يبتعد عن رضا الله ولو بمقدار صغير جدا، إلى أن أخذ ابنه الرضيع الطفل الذي كان بحاجة إلى غذاء وقد جف الحليب عند أمه، حمل الإمام عليه السلام عبد الله، حمل طفله الرضيع وتقدم نحو القوم طالبا منهم أن يفسحوا المجال، أن يتركوا للإمام عليه السلام أن يحضر ماء أو مشاكل لهذا الطفل الرضيع، إلا أنهم ذبحوه بسهم لعنهم الله. ما هو موقف الإمام الحسين عليه السلام وهو في جو كبير من المصيبة؟ قال الكلمة المشهورة: هون ما نزل بي أنه بعين الله، لم تحركه كل هذه الخطوب. ثم استشهد عليه سلام الله. ماذا فعلت أخته زينب التقية الصابرة العالمة الفهيمة؟ ماذا فعلت؟ أخوها بلا رأس، أخوها الآخر أبو الفضل العباس مقطع، الأبناء صرعى شهداء، الأحباب شهداء، النساء والبنات سبيات. هل حركتها هذه الخطوب؟ أبدا والله، بقيت على خط طاعة الله سبحانه. التقي في الزلازل وقور، يكون رزينا على كل حال، يبقى مع الله، فكل شيء زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام، والله العالم، أنه كان يصلي فوقعت عليه حية أفعى فلم يتحرك لها، ثم انسابت بين قدميه فما حرك إحداهما، لم يحرك أي قدم، فما حرك إحداهما عن مكانه ولا تغير لونه. يمكن أن نقول نحن سنقف لن نفعل شيئا، لكن القلب قد يضطرب. معهم صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا غير مبالين، المهم رضا الله سبحانه. وروي والله العالم أن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه اللعين على رأسه، قيل ذكر عليه السلام القول المعروف: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، في الزلازل لم يكن فقط وقورا، بل كان مرتاحا لأنه أرضى ربه سبحانه وتعالى. فإذا مهما أصبنا بمصيبة، علينا أن نتحلى بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله على رأسهم، الذي كان يصاب بمصيبة تلو أخرى ومع ذلك كان يقف أحيانا ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، أو يقول ما مضمونه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أصيب بمصائب لم يصب بها نبي قط قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وصبر في الزلازل وقور. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
وطن شبه رسای ما چو گل ستان،